بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحياكم الله في هذه الدورة التي تتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دورة مختصرة ينبه فيها على أهم ما يتضمنه الحديث وأهم الفوائد التي فيه، أي أننا في هذه الدورة ستكون فيها يعني الأحاديث تتعلق بمنهجية حياة الإنسان، ومن هنا تكمل أهمية هذه الأحاديث. هذه الأحاديث النبوية التي هي أحاديث الأربعين النووية لها أهمية، أول الأهميات التي تتعلق بهذا الكتاب أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام وأصدقه وأحسنه بعد كلام الله جل وعلا. أول أهمية لهذا الكتاب أنه متعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل الكلام وأحسنه وأصدقه بعد كلام الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن خير الهدي هدي محمد. الأهمية الثانية في هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث تكون للمسلم منهجية في حياته، تنظم حياته، تحسن من علاقته مع الله وعلاقته مع خلق الله من المسلمين وغير المسلمين. أيضا ثالثا في أهمية هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث قاعدة للأحاديث التي بعدها، لأن الأحاديث يدرس فيها أولا ماذا؟ الأربعين النووية، ثم يرتقي الإنسان بعد ذلك إلى عمدة الأحكام. فهذه الأحاديث الأربعين النووية التي نعيد من أهميتها أنها أفضل الكلام بعد كلام الله، ثانيا أنها تكون منهجية للمسلم في حياته، ثالثا أنها قاعدة لعلم الحديث بعده، لذلك يحسن بكل أسرة ويحسن بكل أم وكل أب وكل معلم وكل معلمة ومدرس أن يعي هذه الأحاديث وأن يفهمها. لماذا؟ لأنها ستعينه في تربيته لأبنائه، وستعين الأبناء في بر آبائهم، وستعين المعلم في تعليمه، وهكذا هي كما سبق منهج لحياة المسلم، وسيكون هذا الشرح شرحا مختصرا بإذن الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم. هذا الحديث مهم للغاية حتى قال أهل العلم أن نصف الدين يقوم على هذا الحديث. كيف نصف الدين يقوم على هذا الحديث؟ لأن الإنسان في أعماله إما أن تكون أعمال باطنة وإما أن تكون أعمال ظاهرة، فالنيات هي التي تصحح أو تتعلق بالأعمال الباطنة وتبقى الأعمال الظاهرة، فهو نصف الدين من هذا، يعني من هذا الباب، من حيث ما يعمل به الإنسان. هذا الحديث مهم للغاية لأنه يتعلق بأمرين مهمين، وهما تصحيح العبادة وتمييزها. نعيد، هذا الحديث له أهمية بالغة لأنه يعتني بماذا؟ بأمرين: بتصحيح العبادة، يعتني بتصحيح العبادة، ويعتني بتمييز العبادة. تصحيح العبادة كيف؟ أولا تصحيح العبادة، يصحح العبادة. العبادات لن تكون صحيحة حتى تكون لله خالصة. العبادات لا تكون صحيحة حتى تكون لله خالصة، وهنا تتعلق النية. فإذا كانت نية المسلم أنه يعمل هذه العبادة لله، ستكون هذه الأعمال بإذن الله مقبولة إذا أتت موافقة سنة رسول الله كما سيأتي. فعندنا ميزان لقبول الأعمال: النية تكون لله، والعمل يكون موافق لسنة رسول الله. مثال ذلك: من مثلا يطلب العلم، يدرس العلم الشرعي مثلا، فطالب يطلب العلم الشرعي ليقال ما شاء الله عليه هذا طالب علم، هو نيته مدح الناس، فهذا رياء وعمله دخيل وقد يعني يبطل هذا العمل. وطالب آخر نيته لله، فهذا يؤجر في مشيه وذهابه وإيابه وجلوسه. ففرق، لاحظ هذا الطالب وهذا الطالب نفس العمل، لعلهم يجلسون في نفس الحلقة ويجلسون بجنب بعض، لكن بين هذا وبين هذا ما بين السماء والأرض. بسبب ماذا؟ النية، أن هذا نيته لله وهذا نيته لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، قلت لكم أن هذا الحديث ماذا يراد به؟ تصحيح العبادة، والأمر الثاني تمييز العبادة، تمييز العبادة من العادة، وتمييز العبادة من العبادة الأخرى. وهذا مهم جدا، ما الفرق بين الذي يحج تطوعا ويحج فرض؟ الفرق النية. ما الفرق بين الذي يصلي ركعتين الفجر السنة وفرق الذي يصلي ركعتين الفجر التي هي الفريضة؟ الفرق النية. فهذه النية ماذا تفعل؟ تميز لنا بين العبادة، هل هذه العبادة فرض أو هذه العبادة نفل، وهذا يتميز عليها يعني التعبد. فلو صلى الإنسان سنة الفجر، شو؟ القبلية ركعتين، صلى سنة الفجر القبلية ركعتين، فهل نقول له خلاص أنت صليت صلاة الفجر؟ لا، لأنه ما نوى بها صلاة الفجر. فلو نوى سنة الفجر، لو نوى الفجر، فتكون هذه العبادة يعني أبرأت ذمته وكانت صلاة الفجر. أيضا النية تميز بين العادات والعبادات، والعبادات. بعض الأعمال هي كأنها عادة وكأنها عبادة. يعني مثلا الذي يلبس الثوب الأبيض، عادة أنه يلبس الإنسان الثوب الأبيض، صح؟ طيب، لكن لو لبس الثوب الأبيض بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، فهو ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك له أجر، فيكون بذلك له أجر. الذي يلبس النعلين، إن لبس النعل وهو يعني يدخل رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من باب العادة، هذا لا له ولا عليه. لكن إن كان يلبس النعل ويدخل رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من باب اتباع السنة فهذا يؤجر. يعني يستطيع المسلم في هذا الحديث أن يجعله منهج في حياته. يعني كيف نستطيع أن نطبق هذا الحديث في حياتنا، في جميع حياتنا؟ الآن مثلا المرأة إذا لبست العباءة واحتشمت وتسترت ونوت بذلك أنها عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، فهي تؤجر في جميع وقتها، فالأجر يمشي لها في جميع وقتها. لكن لو كانت تنوي به ماذا؟ بس عشان الناس يقولون أنه أنا مثلا متسترة، يعني مو هو لله ولكن للناس. صحيح أنها تسترت، لكن تلك التي نوته لله سبحانه وتعالى أجرت به. هنا أمر مهم نستفيده في حياتنا، أن حسن النية، حسن النية يعيننا على الاستمرار في العمل، حسن النية يعيننا على الاستمرار في العمل. لماذا؟ لأنه سيكون أكثر أجرا، لأنه سيكون أكثر أجرا، ولأن الإنسان يريد به الله. مثال ذلك يعني الموظف الذي يعمل ونيته يعني أن يؤدي أمانة، ونيته أن يعني يكف أسرته، ونيته أن مثلا يعطي أهله، فهذا ستجد عنده أداء للعمل أفضل من الثاني الذي ليست عنده هذه النيات، الذي يقول أدي العمل وخلاص، ما عنده نية أداء الأمانة، ما عنده نية أنه يتقرب لله سبحانه وتعالى بخدمة وطنه. أيضا كذلك الإبن، الإبن إذا نوى نيته في بره لأبيه أنه يكون هذا أجر لله سبحانه وتعالى وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا ستجده في جميع حياته بارا بوالديه، عند وجود والديه وعند غياب والديه، لأن عمله لله ليس فقط لنظر والديه إليه، فسيكون العمل فيه استمرارية. أيضا مهم جدا أن يعتني الإنسان بتحسين نيته. لماذا؟ لأن بعض الأعمال القليلة بالنية تكون كبيرة، بعض الأعمال التي هي في نظر الناس صغيرة لكنها في الحقيقة إذا وافقتها نية صحيحة ستكون هذه الأعمال ماذا؟ كبيرة، كما قال ابن المبارك رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. إذن هذا الحديث بشكل عام يتعلق بمسألة النية، بمسألة النيات، وأن هذه النيات لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون نيات الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى. هنا أيضا فائدة جميلة، هل يستطيع الإنسان أن يجعل المباحات فيها أجر؟ هل يستطيع الإنسان أن يجعل المباحات فيها أجر وتكون قربة له؟ نعم يستطيع بنيته، يستطيع بنيته. مثال ذلك يعني الذي يأكل يتغذى ويتعشى، إن نوى بهذا الطعام تقوية نفسه على طاعة الله، تقوية نفسه على طاعة الله فيؤجر بذلك. الذي يذهب مثلا السوق ويشتري لأهل بيته، يشتري لأهل بيته، إن نوى بهذا إطعام أهله والإنفاق عليهم كتب له بذلك أجر، كتب له بذلك أجر. فيستطيع المسلم أن يحول بعض العادات أو بعض الأمور المباحة إلى أجور كثيرة بسبة أو بنيته الطيبة لله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني، ننتقل إلى الحديث الثاني، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني لا يعرفونه، قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس بجنبه حتى اقترب منه، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه هو أو وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا الرجل الغريب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. قالوا: كيف يسأله ويقول له صدقت؟ استغربه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قالوا: قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن أشراط الساعة وعلامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني تنقلب الموازين، تلد الأم الأمة بنت، فتكون هاي البنت ربها لها، تكون هي السيدة، ويكون الفقراء أهل غنى، ويكون الفقراء أهل غنى. ثم انطلق هذا الرجل الغريب، فلبثت مليا، يقول عمر، فانتظرت وقتا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يشمل جميع الدين، هذا الحديث يشمل جميع الدين، لأن الدين على ثلاثة مراتب، الدين على ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام ثم مرتبة الإيمان أعلى، ثم مرتبة الإحسان أعلى. فينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يعرف دينه، فيعرف الإسلام ويعرف الإيمان ويعرف الإحسان، ثم يرتقي بنفسه، ثم يرتقي بنفسه إلى أن يكون بعد الإسلام يصل إلى مرتبة الإيمان، ثم يصل إلى مرتبة الإحسان، لأن بمرتبة الإحسان تكون مضاعفة الأجور، تكون مضاعفة الأجور والقرب من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله. فما هو الإسلام؟ وما هو الإيمان؟ وما هو الإحسان؟ مع العلم أن هذا الدين، أن هذا الدين هو الذي ستسأل عنه في قبرك، هذا الدين هو الذي ستسأل عنه في قبرك، لأن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاثة أمور: عن ربه وعن نبيه وعن دينه وهذا الحديث يعلمنا هذه الثلاثة الأمور، يعلمنا معرفة الله، ويعلمنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا معرفة دين الإسلام بشكل يعني مجمل، وتأتي بعد ذلك التفاصيل. فالإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهو خمسة أركان كما تعلمون: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه سأشرحها في الحديث الذي بعده، لأن فيه بني الإسلام على خمس. الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو اعتقاد القلب، هو اعتقادات القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. ما هو؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو ستة أركان، وهو ستة أركان. الركن الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله، وهو أعظم الأركان، وهو يتضمن ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء لازم نعرفها في الإيمان بالله. الأول الإيمان بربوبية الله، أي نعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر سبحانه وتعالى. هذا تسمى ماذا؟ الربوبية، الإيمان بربوبية الله، اعتقاد جازم في القلب أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. الشيء الثاني في الإيمان بالله ما هو؟ الإيمان بألوهية الله. ما هو هذا الإيمان؟ الإيمان بألوهية الله، أي أن نعبد الله، أن نوحد الله سبحانه وتعالى، يعني أن نكون في جميع مقامات العبادة نعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا نتقرب في عبادتنا لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لولي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. القسم الثالث أو الشيء الثالث في الإيمان بالله، الإيمان بماذا؟ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كل ما ورد في القرآن أو السنة، كل ما ورد في القرآن أو السنة من أسماء الله وصفاته نؤمن بها. كل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى نؤمن بها، انتبهوا، من غير أن نمثل هذه الصفات، ومن غير أن نكيف هذه الصفات، ومن غير أن نعطل هذه الصفات. يعني لا نقول صفات الله كصفات المخلوقين، ولا نقول أن الله سبحانه وتعالى ليست له أسماء وليست له صفات. فلله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، وله جل في علاها المثل الأعلى. إذن الإيمان بالله كم شيء؟ ثلاثة: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بالملائكة هذا الركن الثاني. الإيمان بالملائكة، طبعا من باب عندما تتحول الشاشة يراني المشاهد أنني أشرب باليسار لكني أشرب باليمين. أتمنى بعض الأسئلة الواردة ترسل لي على الخاص حتى أجاوب عنها إما في آخر الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله. الإيمان بالملائكة هو أن يؤمن الإنسان بأن هناك خلق من خلق الله اسمهم الملائكة، خلقهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من نور. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لهم صفات ولهم أعمال. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح، كل جناح سد الأفق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من حملة العرش يطير الطائر من بين كتفه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام، وهم ملائكة في قوة وعظمة ولهم صفات، لكنهم لله سبحانه وتعالى عابدين وله متضرعين وله ومنه سبحانه وتعالى خائفين، كما قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. طيب، يعني ما يجوز لنا أن نؤمن أن الملائكة مثل ما يقولون بعض الناس طاقة موجبة أو إيجابيات أو طاقة إيجابية. لا، لابد أن نؤمن أن الملائكة كما ورد في القرآن والسنة. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. الإيمان بماذا؟ بالرسل. جميل، من جميل عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بجميع الرسل ويؤمنون بجميع الأنبياء، يعني من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بآدم ويؤمنون بنوح ويؤمنون بإدريس ويؤمنون بيحيى ويؤمنون بإسحاق وإبراهيم وموسى وعيسى، جميع الأنبياء نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد منهم. لكن نؤمن أن خاتم الأنبياء من؟ خاتم الأنبياء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن شهادة أن محمدا رسول الله. الإيمان بالكتب أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون وأهل الإسلام يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بالإنجيل، يؤمنون بصحف إبراهيم، يؤمنون بالزبور الذي نزل على داود. جميع الكتب التي أخبر الله بها سبحانه وتعالى وعلمناها نؤمن بها، لكن نؤمن إيمان خاص بالقرآن الذي هو آخر الكتب المنزلة، أنه ختم الله سبحانه وتعالى ونسخ الله به سبحانه وتعالى جميع الشرائع السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه عن التبديل والتغيير. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون يوم القيامة جزء، يعني جزء. الإيمان بيوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت. يعني بعد الموت عندنا قبر، القبر هذا فيه إما نعيم وإما عذاب، ثم يبعث الله سبحانه وتعالى من في القبور ويجتمعون أو يحشرون في أرض المحشر ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتوضع الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وهناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر يشرب منه المؤمن فلا يظمأ أبدا، وهناك صراط يمر به المؤمن حتى يصل إلى الجنة، فمنهم من يمر مثل طرف العين، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يعني مثل جواد الخيل، ومنهم مثل ركاب الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكرس في نار جهنم، ثم يتجاوزون إلى الجنة. فنؤمن بالجنة وما فيها من نعيم، ونؤمن فيها برؤية الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالنار وما فيها من ونؤمن بالنار وما فيها من جحيم. فالنعيم في الجنة والجحيم في النار، وأهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، يبقى عصاة المؤمنين إما أنهم يدخلون النار يعذبون ثم يخرجون، أو أنهم يشفع لهم فيدخلون الجنة ابتداء، أو برحمة الله يدخلون الجنة ابتداء. الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أنني أؤمن أن كل ما في هذا الكون قد قدره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر كل ما في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى كتب أفعالنا وأقوالنا وما سيحدث في هذا الكون في كتابه في اللوح المحفوظ. وقبل هذا يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء وخلقه سبحانه وتعالى فوجده. فكل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، المرتبة الأولى قلنا شو؟ ما هي المرتبة الأولى من مراتب الدين؟ الإسلام. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وفيه ستة أركان. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. الإحسان فيه ركنان، فيه ركنان. الركن الأول أن تعبد الله، الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني أن تعبد الله كأنه يراك. الآن سأعيد، الذي عنده سؤال يكتب لي إياه على الخاص حتى يعني ما ينقطع الدرس، أو يذهب السؤال حتى أجاوب عليه للدرس القادم. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإحسان، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمرتبة الإحسان هي مرتبة أعلى مراتب الدين، وهي أن تكون وأنت تعمل الطاعات وأنت تمشي على وجه هذا الأرض، على وجه هذه الأرض، تكون أو يكون في قلبك مراقبة الله سبحانه وتعالى، تراقب الله سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك، فستكون تأمل أن يكون الإنسان مراقبا لله، يعني أن الله سبحانه يستشعر دائما أن الله يرى، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكون به صدره، ويعلم خائنة الأعين. فهذا العبد الذي سيكون مراقبا لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ستكون دائما أعماله حسنة، ستكون دائما أعماله حسنة. كان بعض أهل العلم، أذكر نموذج، كان بعض أهل العلم سبحان الله دخل السجن، شو سووا؟ دخل السجن لقصة معينة، فيا الحارس يقول حق العالم هذا، يقول للعالم هذا تريد أساعدك حتى تخرج وتهرب. هذا العالم الآن يراقب من؟ يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه، يستطيع أن يبطل الباب ويهرب، صح؟ لكنه لأنه يراقب الله ويطيع الله سبحانه وتعالى رفض أن يخرج من السجن. قال لماذا؟ قال لأني أرى السمع والطاعة لولاة أمر، وأنا ما أريدك أنك أنت تكون عون علي أو عون لي حتى أخالف طاعة ولاة الأمر. انظر إذا كان الإنسان محسنا، إذا كان في عمله سيكون أمينا، وهذا الذي أريده الآن أخبركم به. كيف نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ كيف نستفيد نحن من هذا الحديث في حياتنا؟ الإنسان الذي يراقب الله سبحانه وتعالى، أول فائدة، الإنسان الذي يراقب الله ويعلم أن الله يراه، لن تجده إلا على كل خير، لن تجده إلا على كل خير، تجده على كل باب فضيلة. لو أغلقت عليه الأبواب وأرخيت عليه الستر وأظلم عليه بالمصباح وعنده هاتف في يده، فلن يعصي الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يضغط زر فيرى شيئا خليعا، ويستطيع أن يضغط زر ويرى شيئا مخالفا لدينه، لكنه لأنه يعلم أن الله يرى وأنه هو مراقب لله لن يعصي الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث سيكون سببا لانتظام حياة المسلم، انتظام حياة المسلم كيف؟ سيكون هذا الحديث سببا لانتظام حياة المسلم لأنه إن اعتقد العقيدة الصحيحة فستكون معاملته لله صحيحة ومعاملته للناس صحيحة. فالإنسان الذي عقيدته صحيحة سيعامل الناس معاملة صحيحة. أعطيكم مثال: الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيحاسبه أو سيجزيه خيرا، هل سيؤذي مسلما؟ الذي يعلم أن الابن، الذي يعلم أنه إذا أطاع أباه يرضى عنه الله، إذا أطاع أمه يرضى عنه ربه، فمعرفته بأسماء الله وصفاته وإيمانه بالله سيجعله بار بوالديه، لأنه يعلم أنه إذا طاع أمه أو طاع أباه سيرضى عنه الرب. فهو ينظر إلى هذه العقيدة، رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. أيضا نستطيع يعني في مع معاملة الناس، وسيكون الإنسان في نفسه مرتاح. الإنسان إذا طبق هذا الحديث في حياته سيكون هو بنفسه مرتاح. كيف سيكون مرتاح؟ أعطيكم مثال واحد: النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها، أقم الصلاة وأرحنا بها، يعني الصلاة سبب للراحة. فإذا امتثل الإنسان الصلاة الذي هو الركن الثاني من أركان الإسلام سيكون مرتاح. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا هذا الحديث فيه آداب العالم والمتعلم. لاحظوا كيف جبريل أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بينه، جلس بين يديه وأنصت له وتقرب منه وكان مؤدب في جلوسه معه وكان ينتبه ويسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه ويقول له يا محمد، ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل جميلة، ومعاملة السائل الذي هو الطالب مع المعلم جميلة. وهذا هو مفتاح العلم. مفتاح العلم وين؟ عند أدب المتعلم. إذا كان المتعلم متأدب وكان الإنسان المتعلم خلوق سيعطيه المعلم أكثر وأكثر. الحديث الثالث، هذا الحديث الثالث هو متضمن لحديث الثاني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. تدرون ليش ضحكت؟ ضحكت واحد يقول طرش لي رسالة يقول لي شل الببغاء، شليناه بالشكل راح. طيب، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يبين أركان الإسلام ماذا؟ الخمسة. يبين أركان الإسلام الخمسة، وهي مباني الدين، وهي مباني الدين، ويجب على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه. خذوها قاعدة، خذوها قاعدة: كل ما يجب عليك أن تتعلمه، كل ما يجب عليك أن تعمله، يجب عليك أن تتعلمه. كل شيء يجب عليك أن تعمل فيجب عليك أن تتعلم. وهذه بعض الأركان واجبة على كل مسلم. مثال ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واجبة على كل مسلم. فكل مسلم يجب أن يتعلم ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب لاحظوا لاحظوا هنا عندنا قسمين في الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله ماذا يسمى؟ نفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات. يعني ماذا؟ أنا أعتقد داخليا نفي جميع المعبودات، نفي جميع المعبودات، فلا أعبد أي معبود إلا الله، إلا العبادة، إلا المعبود بحق وهو الله، إلا المعبود بحق وهو الله. يعني جميع المعبودات دون الله سبحانه وتعالى باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. طبعا هذه الشهادة لها أركان، وشهادة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، تذكرون؟ تذكرون ذكرت لكم في الإيمان بالله كم؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية جميع الخلق، جميع الخلق يقرون بها إلا نزر يسير من الناس كانوا يجحدونها. الخلاف بين الأنبياء والرسل حدث في توحيد الألوهية، هم يقرون بأن الله الخالق والرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يصرفون العبادة لغير الله، يصرفون العبادة لغير. فدعوة التوحيد لا إله إلا الله هي دعوة جميع الرسل، وهي التي خلق الله من أجلها الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب شهادة أن محمد رسول الله، يعني ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أن محمد رسول من الله فأطيعه ولا أعصي، فأطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعصي. عندنا ثلاثة أمور مهمة جدا، أو أربعة أمور مهمة جدا في شهادة أن محمد رسول الله، اكتبوها اكتبوها. واحد، أن يطاع فيما أمر، أن يطاع فيما أمر. اثنين، أن ينتهى أو يبتعد عما زجر، أن ينتهى عما نهى وزجر. ثانية، أن يبتعد أو ينتهي الإنسان عما نهى عنه وزجر. الثالثة، أن يصدق فيما أخبر، أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أن يصدق فيما أخبر. الرابعة، الثالثة أن يصدق فيما أخبر. الرابعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة أمور إذا امتثلها الإنسان في عقيدته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسيكون اعتقاده صحيحا وطريقته مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تعبدية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول، ماذا يقول الله؟ يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل طريقة وأصح طريقة، فلا طريق إلى الله إلا عن طريق رسول الله، حفظوها، لا طريق إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني الصلاة، الصلاة من أجل العبادات بعد التوحيد، وهي أجل العبادات وأعظم العبادات العملية، والله سبحانه وتعالى رتب على الصلاة الأجور العظيمة. سأذكر لكم حديثا مهما في الصلاة، وتأملوا معي هذا الموقف واربط معي هذا الموقف مع الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان الإنسان مصليا ترجو منه كل الخير في أعماله الدنيوية، وإن كان الإنسان تاركا للصلاة فإنك لا ترجو منه الخير في كثير من أعماله الدنيوية. لذلك يقول بعض أهل العلم: من يعني من كان لله عاصيا في صلاته فهو للخلق أكثر عصيانا، الذي لا يمتثل أمر الله في الصلاة التي هي أهم أمر، سيمتثل أمر أمه أبوه في، سيمتثل أمر مديرة؟ لا. وإذا امتثل أمر الأم أو الأب أو امتثل أمر المدير، سنرجع إلى ماذا؟ أن امتثال هذا امتثال مؤقت، امتثال مؤقت أو امتثال مصلحي، امتثال مصلحي، وكل ما للدنيا لا يدوم. طيب ما هي الصلاة؟ الصلاة طبعا شرحها في تفصيلها طويل، لكن يقولون أهل العلم هي قيام لله تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هي أن يقوم الإنسان لله خاشعا مفتتحا صلاته بالتكبير الله أكبر، ومختتما لها بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. في أمر مهم أنا ودي أن تنتبهوا له في مسألة الصلاة، وأنتم لابد أنكم تدرسون. عندنا في الصلاة ثلاثة أمور مهمة، نعم ثلاثة أو أربعة أمور مهمة. الأمر الأول، وأنتم اسألوا نفسكم تعرفون شيء عن أركان الصلاة؟ السؤال الأول الذي أسأله نفسي: ما هي أركان الصلاة؟ السؤال الثاني الذي أسأله نفسي: ما هي واجبات الصلاة؟ السؤال الثاني الذي أسأله لنفسي: ما هي مستحبات الصلاة؟ السؤال الرابع الذي أسأله لنفسي: ما هي مفسدات الصلاة؟ أربع أسئلة اسألوها أنفسكم: ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي مستحبات الصلاة؟ ما هي مفسدات الصلاة؟ من لم يعرف أركان الصلاة، ومن لم يعرف واجبات الصلاة، ومن لم يعرف مفسدات الصلاة، يدخل في صلاته خلل كثير، خصوصا إذا ما عرف ولا عمل. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والرجل صلى، فصلى الرجل ركعتين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصل. السؤال الحين: هو صلى ولا ما صلى؟ صلى، صلى ركعتين، صح؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين ويا مرة ثانية عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وأتى مرة ثانية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى المرة الثالثة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال له النبي فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا، فعلمني. أنا ما أعرف أصلي إلا هالصلاة، علمني شو الصلاة الصح. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم: لازم فيه طمأنينة، لابد فيه من خشوع، لابد فيه من اعتدال، لابد من كذا، لابد من كذا. فهذا الموضوع جدا مهم. كم من مصلي في الحقيقة هو لا يصلي لأن الصلاة فيها خطأ. بعضهم إذا ركع وهو صحيح ما في شيء، ما يحني ركع يعني ظهره كذا، لا كذا، وإذا ركع يركع الله أكبر مثل الرياض سريع، صلاته غير صحيحة، وبعضهم وضوءه غير صحيح، فلا بد المسلم أن يتعلم هذه الأركان، ولابد عليه أن يعني يعمل بها. كأني سأتوقف في ثلاثة أحاديث اليوم، لأن في حديث كان طويل، فبعض الأيام تكون بين ثلاثة أحاديث إلى خمسة أحاديث، وبعض الأيام ممكن نوصل إلى ستة أحاديث على حسب حجم يعني الحديث إذا كان صغيرا أو كبيرا. لكن فعلا هذه الأحاديث تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى إمعان نظر، ولابد من العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعني يجعلنا من الذين يتفقهون في دين الله. وأرجع وأكد عليكم، إذا كان عندكم سؤال أرسلوه لي في الخاص وإن شاء الله جاوب، لكن بشرط أن يكون السؤال فيما يتعلق بالدرس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.